بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة وإن قبضته غفرت له ورحمته. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة حافظ، والحسن قد صح سماعه من ابن عمر كما في تهذيب التهذيب عن أحمد وأبي حاتم.
هذا الحديث موضوعه الجهاد في سبيل الله وفضل الخروج مجاهدا في سبيل الله، والمقصود بذلك الغزو ومواجهة الكفار، من قوله خرج مجاهدا في سبيل الله. إن الجهاد أنواع، وأفضلها ما كان من مواجهة الأعداء لعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقد جاء من غير هذا الطريق، لكن هذا الطريق أرجح. قال ابن أبي حاتم قال الإمام الدارقطني في العلل رقم 2883 يرويه يونس بن عبيد واختلف عنه، فرواه حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر، أي به مرفوعا بهذا الطريق. وخالفه بشر بن المفضل فرواه عن يونس عن الحسن مرسلا، وقول حماد بن سلمة محفوظ عنه. الدارقطني رجح هذا الطريق المتصلة، وأبان أن تلك أنها قد جاءت طريق مرسلة، لكن هذا أرجح عما الحفظ. وذكر الحديث الشيخ رحمه الله في موضعين من جامعه، في أول كتاب الجهاد باب فضل الجهاد، وفي كتاب التوحيد باب صفة الكلام لله عز وجل، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري برقم 2700 برقم 2787 بنحو حديث ابن عمر القدسي. قوله في الحديث فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أيما عبد من عبادي إلى آخره، هذا يسمى حديث قدسي، يسمى حديث إلهي، أي أنه من كلام الله لفظه ومعناه. وكثير من العلماء يقولون معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كان لفظه ومعناه من الله عز وجل لكان لا فرق بينه وبين القرآن. والجواب أن الصواب أن لفظه ومعناه من الله لأنه كلام الله. وفي الحديث قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه أنه يقول، فيجب حمله على الحقيقة. والفارق أن هذا أن القرآن متعبد بتلاوته بما دل عليه حديث من قرأ حرفا من القرآن فله بذلك عشر حسنات. لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحديث صحيح بشواهده. وليس هذا في الحديث، ليس هذا التعبد في الحديث بأنه يؤجر من قرأه بهذا الأجر المذكور، ولكن يؤجر لأن فضل القرآن أعظم. وكذا أيضا يتلى به في الصلاة، وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، الفاتحة، وجاء أيضا زيادة. ولا يصح أن يصلي بحديث قدسي يقوم في الصلاة ويستبدل بدل الفاتحة أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه الحديث، لا يسأل، لأن هذا من خصائص القرآن، فضل القرآن من الأدلة. فهناك فوارق تذكر، أما القول بأن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله أنه يخالف ظواهر الأدلة ويخالف الصواب. قلنا قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة بنحوه، وثم هو 2787 في باب فضل، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآية. قال الحافظ رحمه الله في قوله وتوكل الله، وفي لفظ تكفل الله، وعندنا في هذا القدسي أيما عبد ضمن الله بنحو ذلك ألفاظ. قوله وتوكل الله إلى آخره تقدم معناه مفردا في كتاب الإيمان، ذكر في كتاب الإيمان 36. وقد اختلفت الطرق على أبي هريرة في سياقه، فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته. سيأتي كذلك من طريق أبي الزناد في كتاب الخمس. وكذلك أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمس، وأخرجه الداري من وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله تصديق كلماته. ووقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل عند أحمد والنسائي من حديث ابن عمر من الأحاديث الإلهية، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله، فذكر الحديث الذي نحن في صدره قال رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ يقول الله عز وجل المجاهد في سبيله هو علي ضامن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة، الحديث. وصحه الترمذي. وقوله تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أوفى من الله سبحانه وتعالى بعهده، استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى، وقد عبر سبحانه عن الله سبحانه وقال تعالى بتفضله بالثواب بلفظ ضمان، تثبت الأحاديث على ظواهرها دون تأويل وقوله لا يخرجه إلا الجهاد نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد، وسيأتي بسط القول فيه بعد 11 بابا. وقوله هو علي ضامن أي مضمون، ومعناه أنه ذو ضمان، إذا توفاه يدخله الجنة أي بأن يدخله الجنة إن توفاه. قوله يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، المراد أن يدخله الجنة ساعة موته، كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة. وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجح، والراجع سالما، لأن حصول الأجر استلزم دخول الجنة، ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص، أن يدخله الجنة أي بعد موته مباشرة روحه في الجنة. وقد جاء أن أرواح المؤمنين في الجنة، لكن روح الشهيد لها مزيد فضل. وقوله أو ارجعه مع أجر أو غنيمة أي مع أجر خالص إن لم يغنم شيئا، أو مع غنيمة خالصة معها أجر، وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة. والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مراد، بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم، لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها. فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع. وقال الكرماني معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لا، إما أن يستشهد وإما أن لا يستشهد، والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة، إلا ما يستشهد إما أن يرجع بأجر غير غنيمة أو بأجر غنيمة أو بغنيمة بدون أجر، مع إمكان اجتماعهما. ففي قضية مانعة الخلو لا الجمع، الحالة يعني قد يكون في الحالة الثانية على ثلاث أحوال: قد يرجع بأجر وغنيمة، وقد يرجع بأجر دون غنيمة ما يغنم ما يحصل غنيمة، وقد يرجع بغنيمة لا بأجر إذا كان ليس قصده إلا الغنيمة فقط، ليس وجه الله ولا يريد الدار الآخرة، ليس له في الدنيا ولا الآخرة إلا الثلاثة الدراهم. وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال إن أو بمعنى الواو، وبه جزم ابن عبد البر بأجر وغنيمة، والقرطبي ورجحهما التوربشتي والتقدير بأجر وغنيمة. وقوله قال وقع عند النساء من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو بأجر وغنيمة، وكذلك أخرج أبو داود بإسناد صحيح أبي أمامة بلفظ بما نال من أجر وغنيمة. فإن كانت هذه الروايات محفوظة نعم صحيحة، تعين القول بأن أو في هذا الحديث معنى الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين، لأن الله لا يخفى عليه شيء، لا يكون أمره قوله للشك. لكن فيه إشكال صعب، لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع، وقد لا يتفق ذلك، فإن كثيرا من الغزاة يرجع بغير غنيمة، فما فر منه الذي ادعى أن أو بمعنى الواو وقع في نظيره، لأنه يلزم أن على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم لا يقال رجع بأجر يسير، من رجع بغنيمة ما يكون غنيمة والأجر أجره كأجر من لم يغنم، كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مسلم برقم 1906، مرفوعا ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا يؤيد التأويل الأول، وأن الذي يغنم يرجع بأجر، لكنه أنقص من أجر من لم يغنم، فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو. فإذا قوبل أجر الغنائم أجر الغانم بما حصل له من الدنيا وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة، كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم. وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح: فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وذكر مصعب بن عمير ممن مات ولم يصب. واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذ الغنيمة على ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث. وقد اشتهر تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته، فلو كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد، لأنهم غنموا في بدر ولم يغنموا في أحد مثلا، مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال من عبد البر وحكاه عياض، وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم، لأنه من رواية حميد بن هانئ وليس مشهور، وهذا مردود لأن ثقة يحتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف في تجريح فيه تجريح لأحد. ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها، وإذا كانت كذلك فهي غلول، ما يقال غنيمة. وظهور فساد هذا الوجه يعني يغني عن الإطناب في رده، إذ لو كان الأمر كذلك لم يبقى لهم ثلث الأجر ولا أقل منه، لأنهم غالون. ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضا، وفيه نظر، لأن صدر الحديث صريح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في أوله: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وقال عياض: الوجه عندي، يعني الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وبين هذا الحديث الذي يرده مع ما نال من أجره وغنيمه، وحديث عبد الله بن عمرو أنه ينقص من أجره ويبقى له ثلث، يكون إذا حصل الغنيمة تعجل ثلثي أجره، كلاهما صحاح، حديث عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيحين. وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهم على وجههما، ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين، بل الحكم فيهما جار على القياس، لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته، إذ للمشقة دخول في الأجر، وإنما أي أجرك على قدر نصبك. وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم، يعني كل فلو كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليها. فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة لضعفاء المسلمين، وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر، وهو من حيث هو. وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر، فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه، إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم، فغايته أن حال أهل بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى. ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحالهم غير زيادة، ولا يلزم من كونه مغفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى. وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد، إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غاز، والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه، ولكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب، ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة القدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير ما لم يغنم شيئا البتة. قلت والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل، وإلا فالأمر على ما تقرر آخرا بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرا مما لو يحصل لهم أجر الغنيمة، أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى ما بعدهم كمن شهد أحدا لكونهم لم يغنموا شيئا، بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده. مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة 600 وأجر الأحدي مثلا بغير غنيمة 100، فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري لكونه أخذ الغنيمة 200 وهي ثلث 600 فيكون أكثر أجزاء أجرا من الأحدي. واختار ابن عبد البر، يعني اختصرنا أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة، كما يؤجر من أصيب بماله، فكذلك الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أجر الأجر من أصل الأجر. ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم ذكره، وذكره بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمر، وذكر حكمة في ذلك لطيفة بالغة، وذلك أن الله أعد للمجاهدين 3 كرامات دنيويتان وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله من ذلك ثوابا في مقابل ما فاته. وكأن معنى الحديث أن يقال للمجاهد إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا، أما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معا. قال وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرا بطريق المجاز والله أعلم. وفي الحديث أن الفضائل لا تدرك دائما بالقياس بل هو بفضل الله، فيه استعمال التمثيل في الأحكام، وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانها وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالا وتفصيلا. طول الحافظ رحمه الله في الجمع بين الحديثين بما حاصله على أن من غنم رجع سالما غانما أن أجره دون أجر من لم يغنم، فلو غزا 2 فهذا غنم وهذا لم يغنم، هذا رجع بأجر أكمل وأفضل، ولكل درجات ما عملوا، وذاك حرم الغنيمة فعوضه الله عنها بمزيد أجر على الذي غنم. ولا إشكال بين هذا لحديث عمرو بن عبد الله بن عمرو. وأما هذا رجعه بما نال من أجر أو غنيمة لا يقصد من الأجر أنه أجره كمن لم يغنم، يرجع بأجر مجرد أجر، ليس فيه تحديد بالمقايسة بين من غنم ومن لم يغنم. ولهذا قصة مصعب بن عمير ذكروها على سبيل الثناء أنه ما أينعت له ثمرته، منا من ذهب لم يأخذ من أجره شيئا، على سبيل الثناء عليه. فمما ذكره الحافظ هو هذا الجمع، وهو جمع جيد. بنحو هذا في نيل الأوطار، الجهاد في كتاب الجهاد ليش جيبوا لنا الطفل؟ بارك الله فيكم. قد أخذنا حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه، وهذا هو في مسلم الحديث، باب ثواب قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، وساق حديث ما من غازية عبد الله بن عمرو. وذكر النووي هذه الألفاظ، فإذا قال رحمه الله وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقولهم: منا من قد من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرناه هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة. وزعم بعض هؤلاء أن أبا هاني حميد بن هاني راويه مجهول، ورجحوا الحديث السابق، بعضهم مال إلى الترجيح في أن المجاهد يرجع بما نال أو الغنيمة، فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله، يعني منهم من قال بالضعف ومنهم من قال بالترجيح، ولأنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة، وهذا القول باطل من أوجه، فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، أن الحديث في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر أو غنيمة، ولم يقل إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق وهذا مقيد، فوجب حمله عليه. هذا كلام للنووي مختصر مفيد دون تطويل الحافظ، وقد ساق الخلاف الحافظ برمته بطوله، وهذا اختصره بأحسن تفسير، وفيه أدلة من أدلة الإخلاص. قوله: ابتغاء مرضاتي، صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، ضمن الله صفة الضمان في الأحاديث، خرج مجاهدا في سبيل فيه الإخلاص أنه في سبيل الله ابتغاء وجه مرضات الله، وأنه على أي حال هو رابح حتى وإن حصل الغنيمة فهو ما يزال من المأجورين، ولكن أجر. وقلنا إن الذين رجع الراجعون ما لم يتوفى ولم يأخذ من أجره شيء، فإن رجع على ثلاثة أحوال: الحال الأول لم يأخذ من أجره شيء، ما وجد أقصد من غنم الغنيمة شيئا، فهذا بأكمل المنازل بأجره كامل. الحال الثاني غنم ولكنه مع الإخلاص، فهذا مأجور ولكن أجره أنقص من أجر من لم يكن غنم وهما سواء في الإخلاص. الحال الثالث لا يكون قصده إلا الغنيمة، ما ذهب جاهد لمن أجلها، فهذا يرجع صفر اليدين من الأجر، ما معه إلا الغنيمة، فواحد يرجع بالغنيمة فقط بدون أجر، وواحد يرجع بالأجر فقط بدون غنيمة، ذاك له أكمل المنازل وهذا له الصفر أسوأ المنازل، وواحد يرجع بأجر وغنيمة فيرجع بأجر على قدر ما هيأه الله له مع وجود الغنيمة دون أجر من لم يغنم. هذه ثلاثة أحوال، وتلخيص النووي هو المراد، وإلى هنا بارك الله فيكم.